أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مساء الكلام الوجه الثاني الذي يستدل به على عدم تعدد الخمس في هذه المسألة، أي على كفاية دفع الخمس مرة واحدة. الوجه الثاني كان عبارة عن أن دعوة وجود خمسين مما يخرج من البحر أو من المعدن، هذا عندما يكون بناء على رأي الشيخ ابن إدريس الذي يقول بأن الخمس لا يجب بمجرد ظهور الغذاء وبمجرد الإخراج من البحر، بل إنما يجب في نهاية السنة. حينئذ لا بأس بالالتزام بتعدد الخمس، وليس هذا التعدد على خلاف ظواهر الأدلة، ليس على خلاف ظواهر الأدلة، لا مانع من الالتزام بوجوب خمس عند إخراجه من البحر فورا، ووجوب خمس آخر عند نهاية السنة إذا لم يخرج في الموانع. فلا مانع من الالتزام بتعدد الخمس، وليس هذا على خلاف ظواهر الأدلة. صحيح أن الأدلة تقول يجب خمس واحد وأن الباقي لك، كله تقوله الأدلة، لكن هذا لا ينافي رأي الشيخ ابن إدريس. الشيخ ابن إدريس هو أيضا يقول بأنه في خمس الأرباح وفي خمس المكاسب الربع بمجرد ظهوره لك لا يتعلق لا بالخمس الحكم الوضعي به ولا الحكم التكليفي، وإنما يجب إخراج خمسة إذا بقي ولم يصرف المال في نهاية السنة. عندما يخرج من البحر لا معنى أن يكون خمس واحد لي، وهو ماذا؟ وهو خمس الغوث والباقي لك وعلى أخماس لك. لا معنى أن هذه لك إذا لم تصرفها في المال في نهاية السنة وفيها ماذا؟ فليس هذا على خلاف ظواهر الأدلة، بخلاف ما لم تظن بالمبنى الصحيح من أن الخمسة في الأرباح والمكاسب يتعلق بالربح مجرد ظهوره. إذا هذا الغاوث بمجرد هذا الشيء بمجرد إخراجه من البحر يتعلق به شنو؟ خمسان، خمس الغوص وخمس الشنو؟ خمس الأرباح وخمس المكاسب مثلا، يتعلق به خمسان. إذا هذا بمجرد ظهوره وليس لك أربعة أحماس، وإنما هو بمجرد ظهوره تقطع منه ماذا؟ خمسان. فإذا ثلاثة أخماس الباقي يكون لك ولا ليس أربعة أخماس، وهذا خلاف ظاهر الدليل بحسب الفارق الذي هو دال على وجود خمس واحد، وأن الأربعة أخماس هي شنو؟ هي لك. وإذا هذا تعدد الخمس على خلاف ظاهر الدليل نعم يصح بناء على رأي الشيخ ابن إدريس. هذا الوجه الثاني في الحقيقة هو لا يزيد عن الوجه الأول الذي ذكرناه بحسب روحه، ويرجع للوجه الأول الذي ذكرناه سابقا، وذلك لأن ظهور الدليل في أن الأربعة أخماس بعد التخميس لك ولا يزيد عما قلناه في الدرس السابق في الوجه الأول، بما أن الأدلة أدلة وجوب الخمس بالغاوث ظاهرة في وجوب خمس واحد لا أزيد من خمس واحد، أو قل بعبارة أخرى ظاهرة في نفي وجوب ما زاد على شنو؟ على الخمس. ما زاد على الخمس ليس واجبا، هذا هو ظاهر الدليل. هذا هو لا يجب فيما يخرج من البحر إلا خمس واحد، لا يجب ما زاد على الخمس الواحد، وعبارة أخرى أن هذا الذي ظاهر قيام من 4 أحناف باقية بعد التخميس مرة واحدة هي شنو؟ هي لك. هذا هو لا يدري عن الوجبة، هو هذا الاستظهار اللي بيناه سابقا، وقلنا على أساسه بماذا؟ بأنه لا نلتزم بتعدد الخمس، وإنما نلتزم بخمسة واحد، وليس شيئا جديدا غير ما ذكرناه في الدرس السابق. واضح شلون؟ واضح. هذا يعتمد على أن الالتزام بالخمسين خلاف ظاهر دليل وجود الخمس بالغوص، لأن دليل وجود الخمس بالغوص يقول إذا أخرجت الشيء بالغوص يجب فيه خمس واحد والأربعة أخماس سنة لك. هذا الظاهر، هذا الدليل، هو أول شيء في الوجه الأول يحسب روحيا لا لا، فإحنا عبرنا بهذا التعليم لأنه أدلة وجوب الخمس في الغرس، بالغرس لا يظهر منها إلا وجوب خمس شنو؟ واحد، وهي بالإطلاق المقام تنفي وجوب ما زاد على الخمسة واحد. نرجعه في الحقيقة للوجه الوجه الثالث، وهو ما ذكره السيد الخالق المسلم نفسه أيضا في الوجه الثاني، وقاصده أن لازم الالتزام بخمسين في المقام، وأن من يقول بتعلق الخمس تقريبا بعد أن قلنا خير بعض، وأن من يقول بتعلق الخمس بمطلق الفائدة بمطلق الفائدة وبخصوص أرباح شنو؟ الأرباح المحتسبة، أن من يقول بتعلق الخمس بمطلق الفائدة يلزمه الإذعان بأن الخمسين حتى إذا لم يكن الغوص مكسبا له، حتى إذا لم يكن الغوص مكسب له فهو يلزمه أن يعد ماذا؟ بوجود شنو؟ وجود خمسين فيما يخرجه بالغوص. وهذا وهو مقطوع البطلان، يعني وجوب خمسين بناء على ان الخمس يجب في مطلق الفائده، وجوب خمسين في محل الكلام على هذا المبنى مقطوع البطلان كما لا يخفى. فاذا لم يكن متعددا في غير موارد الكسب لا يكون كذلك متعددا في موارد الكسب ايضا، لان الكسب لا خصوصيه له. هذا هو المثال، حاصله هذا انه اذا التزم بالتعدد بناء على وجود الخمس في خصوص ارباح المكاتب كما هي المسألة مطروحة من الشكل، فإذا في محل كلام المسألة مطروحة على الرأي الآخر كما قلنا، يقول لازم الالتزام بخمسين بناء على وجوب الخمس في أرباح المكاسب، لازمه الالتزام بوجوب خمسين بناء على وجوب الخمس في مطلق الفائدة. واضح، بمعنى أنه إذا اتخذ الغوص كسبا إذا التزمنا هنا بالتعدد لازمه أن نلتزم بالتعدد فيما إذا لم يتخذ الغوص شنو؟ كسبان، وكان ما يخرجه من البحر هو عبارة عن مطلق فائدة لا الفائدة المكتسبة. إذا التزمنا بالتعدد فيما إذا اتخذ الغوص كسبان لابد أن نلتزم بالتعدد فيما إذا لم يتخذ الغوص كسبان بناء على وجود الخمس في مطلق فائدة. ليش هذه الملازمة؟ يكون موضوح أنه أن الاكتساب ليس له خصوصية، لعدم خصوصية في ماذا؟ في الاكتساب بناء على أن الخمس يجب في مطلق الشنو؟ بناء على هذا الرأي، وهو الرأي الصحيح. إذا كان المناد على مطلق الفائدة الاكتساب ليس له خصوصية، ما؟ وإنما خصوصيته باعتبار أنه مصداق لمطلق فائدة، فليس للاكتساب خصوصية. إذا بناء على مطلق الفائدة ما الفرق بين أن يتخذ الغوص كسبا وبين أن لا يتخذ الغوص شنو؟ كسبا، لأن الواجب هو شنو؟ مطلق الفائدة. إذا التزمنا بالتعدد فيما إذا اتخذ الغوث كسبان لابد أن نلتزم بالتعدد فيما إذا لم يتخذ الغوث كسبان، بناء على وجوب مطلق وجوب الخمس في مطلق الفائدة. وهذا مقطوع البطلان، يقول الالتزام بالتعدد الخمس فيما إذا لم يتخذ الغوث كسبان، فيما إذا لم يتخذ الغوث كسبان هذا مقطوع البطلان. وحيث أن هذا مقطوع البطلان إذا لا يمكن الالتزام بالتعدد فيما إذا اتخذ الغوث كسبان. هذا الكلام المذكور في التقريرات، هذا الكلام في الحقيقة غالب أنه يعني أخذيك يعني واضح لأخبار أن هذا الملازمة بين عدم التعدد فيما لو اتخذ الغوص كسبان وبين عدم التعدد فيما اذا لم يتخذ الغوص كسبان، هذه ملازمة صحيحة لكنها بناء على وجود الخمس في مطلق الفائدة. صحيح بناء على وجود الخمس في مطلق الفائدة، الاكتساب ليس له خصوصية تماما، فلا فرق بين ان يتخذ الغوث كسبا وبين ان لا يتخذه كسبا. فاذا اخرج بالمال الواحد شيئا بالغوث وجد فيه الخمس بعنوانه مطلقا فائدة، وجد فيه الخمس بعنوان شنو الغوث. فاذا التزمنا بالتعدد إذا اتخذه كسبا لابد أن نلتزم بالتعدد فيما إذا لم يتخذه كسبا، لأن الاكتساب ليس له شنو، ليس له خصوصية، إنما على مطلق الفائدة، ومطلق الفائدة متحقق في كلا الموردين، اتخذه كسبا ولم يتخذه كسبا، فأي فرق بينهما؟ فإذا التزمنا بالتعدد فيما لو اتخذه كسبا لابد أن نلتزم بالتعدد فيما إذا لم يتخذه كسبا، لأن الاكتساب لا خصوصية له. وبأظهار ما كنا قلنا بناء على وجوب مطلق الخمس وجوب الخمس مطلق الفائدة، ليس لنا إلا موضوع واحد، موضوع واحد وهو شنو؟ مطلق الخمس. وكل ما يحصل من الفوائد بالأسباب المختلفة هي مصادر لهذا العنوان شنو؟ الواحد. بناء على هذا لا فهم، لا فهم. وإذا التزمنا ولم الباطل والمحل ومحل بالتعدد لا بد أن نلتزم بالتعدد في جميع الموارد، من فرق بين ما إذا اتخذ الغوث كسبا وبين ما إذا لم يتخذ الغوث واضح. الصحيح هو ملازم التعدد، عدم تعدد العنوان، نقطع عنوان متعدد حتى نتحدث ان سلك العنوانين على موعد واحد هل يقتضيان خمسين او لا يقتضيان خمسين. لا يلزم بما على الراي الصحيح، المساله ما مطروحه، لا ينبغي ان تطرح، ولا شك في عدم التعدد. لكن لو قال قائل بالتعدد فيما اذا اتخذه كسبان بناء على هذا الامر الصحيح، نقول اذا التزمنا بالتعدد فيما اذا اتخذه كسبان لابد ان نلتزم بالتعدد فيما اذا لم يتخذه كسبان. المظهر حينئذ بينهما ان الاكتساب ليس له خصوصيه، وحيث ان الالتزام بالتعدد فيما اذا لم يتخذه كسبان واضح البطلان كما يقول، فاذا بالنتيجه لابد ان نلتزم عدم التعدد. هذا هو، لكن هذا هو يمكن علينا البناء على منه، ها؟ بناء على ما هو صحيح من ان الخمس يجب في عنوان واحد وهو عباره عن مطلق، لكن احنا كلامنا هو في هذا، بينا اول ما كنا في البحث قلنا احنا الكلام كله هذا معقول بناء على ما على الرأي العادي، بناء على وجود عنوانين أحدهما الفائدة المكتسبة والآخر هو الغوث، والآخر هو المعدن، عنوانان مختلفان متباينان هنا يجب تنطرح إذا صدق على مورد واحد فهل يقتضي تعدد العنوان وجوب الخمس مرتين أو لا؟ هذا محل كلام. فصاير الفرق بين المزام اللي ينبغي أن تعتبر أصول موضوعية في هذا البحث. إحنا المبنى اللي مخلص الموضوعي في هذا البحث هو الرأي الآخر. والرأي الآخر لا يوافق على أن الاقتصاد ليس له خصوصية. لا يقول الاقتصاد له شنو؟ الخصوصية. الذي يقول أن الاقتصاد ليس له خصوصية هو رأي صحيح وأنه يجب الخمس مطلقا فائدة هناك. التعدد في مورد الاقتصاد يلازم التعدد في مورد عدم الاقتصاد، وعدم التعدد في مورد الاقتصاد يلازم عدم التعدد في مورد غير الاقتصاد. لماذا؟ لأنه لا يوجد إلا عنوان واحد، والاقتصاد ليس له خصوصية. أما بناء على الرأي الآخر الذي بني عليه هذه المسألة، الاقتصاد له خصوصية في خلال الغرب. عنوان آخر يختلف عن الغرض عما يخرج بالغرض وهو الربح الحاصل بالاكتساب. واضح؟ حين عنوان آخر عنوانان بينهما عموم وخصوص من وجه ما بينا إذا اجتمع في مورد شنو هو المورد السبعيني؟ مسألة إذا اتخذ الغرض شنو؟ كسبان أم صار أخرج من الغرض؟ أم صار فائدة شنو؟ مكتسبة اكتساب اجتمع في مورده. إن هذا التجمع بالتعدد هل هذا معناه أن نتجم بالتعدد في ماذا؟ لم يتخذ الغرفة كسبا؟ هل هناك منازم بينهما؟ هناك منازم. إذا لم يتخذ الغرفة كسبا صاحب هذا الرأي الآخر يقول أصلا ما يجب إلا خمس واحد واضح. أصلا ما ينطبق عليه إلا عنوان واحد وعنوان الغرفة يجب فيه الخمس. عنوان آخر لا ينطبق عليه، لأن العنوان الآخر الذي يختار الخمس هو عنوان شنو؟ الفائدة شنو؟ مختصرة، وهذه فائدة ليست مختصرة بحسب الفراغ. فالالتزام بالتعدد في مادة الاجتماع في محل كلامنا بناء على الرأي الآخر الذي بنيت عليه هذه المسألة في الحقيقة لا يلزم التعدد فيما إذا لم يتخذ الغوصة حسبان. على هذا الرأي يقول لا يجب الخمس في الفائدة إذا لم تكن عن طريق الهدية يجب بها الخمس، المجازة يجب بها الخمس، كذلك شئت منها يجب بها الخمس، يعني يجب مكتسبا. خصوصا كيف التقادم غير كسبا من حيث اجتماع العنوانين فيه وتضاعفهما التعدد إلى التزامن به، وبينما إذا لم يتخذ الغوصة كسبان. التعدد هنا لا يلازم التعدد هنا، نعم يلازمه بناء على الرأي الصحيح الأول الذي يكون بوجوب الخمس مطلقا فاعلا. هذا هو الوجه الثالث الذي يكثر في المطعم. شوف هناك إضافة للدليل الأول حتى نتمم الدليل الأول لابد من ذكر أحد المطالب. قد يقال لأنه هناك قرينة على أن وجوب خمس واحد لا أزيد على وجوب حيثي. نحن كنت أنا هناك الدليل الأول بمعنى على وجوب ما حيثي. وجوب خمس واحد ونفي ما هو أكثر منه ليس من حيث الغرض حتى لا ينافي وجوب خمس آخر بعنوان آخر وبحيثية شنو أخرى، وإنما هو وجوب خمس واحد ونفي لما زاد عليه من جميع الجهات. هذا الذي تخرجه من البحث، هذا من جميع الجهات لا يجب فيه إلا خمس واحد ولا يجب فيه ما زاد على الخمس واحد. الوجوب ليس حيثي، نفي ما زاد على الخمس الواحد ليس حيثي، ليس من حيث الغرض حتى لا ينافي وجوب خمس اخر من حيث كون اكتساب. هذا الوجه الاول. الان قد يقال ان هناك قرينه في الكريم على ما لم يجو حيث على أن نفي ما زاد على الخمس الواحد هو من حيث الغاوص كم جميع الشهر. وهذه القرينة هي عبارة عن الدليل الدال على وجود الخمس في بعض هذه الموارد كالمعدن والكنز، حيث دل الدليل على اشتراط وجود الخمس في هذا النصاب كما تقدر الله. والكنز لا يجب فيه الخمس مطلقا لأننا له نصاب معين، وهكذا المعدن لأن له نصاب معين. هذا الدليل الدال نحو طبعا هذا الدليل مطلق وكنتم نتكلم عنه، لكن انا كنا فرحنا بالغلط الان فرحوين بالكم والمعنى. والدليل الدال على وجوب الخمس بالكم، الدليل الدال على وجوب الخمس بالمعنى، والدليل الدال على وجوب الخمس بالغلط هو اللي فرحناه. الان نقول ان الدليل الدال على وجوب الخمس بالكم الذي يشترط النصاب هذا له مدلولان، هو ينفي وجوب ما زاد على الخمس الواحد، ينفي وجوب ما زاد على الخمس الواحد، وهذا اللي طرحناه سابقا في الوجه الاول. هذا المدلول الاخر وهو انه ينفي وجوب الخمس فيما نقص عن النصارى. هذا صحيح ولا لا؟ هو يشترط النصارى، هو يقول بان الكنز لا يجب فيه الخمس، يجب فيه الخمس اذا بلغ نصاب 20 جنيه. فشنو الدلاله على انه لا يجب الخمس اذا لم يبلغ النصاب؟ ما في دلاله. طبعا في دلاله. ها؟ طبعا في دلاله. اذا هو ينفي وجوب الخمس فيما نقص عن النصاب، وينفي وجوب ما زاد على الخمس فيما بلغ النصاب. هذا المطلوب الثاني نفي وجوب الخمس فيما نقص عن النصاب، هل هو وجوب نفي حيثي او نفي مطلق؟ نجاوب لا حيثي. حيثي يجب ان نقول بانه حيثي. ليش؟ لانه الكنز اذا لم يبلغ نصاب وبقى عدت الى مده سنه ولم تصرفه في النومه يجي فيه الخمس او لا؟ قطعا يجي فيه الخمس. اذا نفي وجوب الخمس فيه عندما ينقص عن النصاب هذا النفي نفي من حيث كونه شنو؟ غاوص مو مطلقا. اذ لا اشكال في وجوب الخمس فيه عندما ينقص عن النصاب ويبقى على نهاية السنة ولا يصرف في المعنى. إذا الدليل لما يقول لا يجب الخمس فيما نقص عن النصاب ما قاعد يقول لا يجب الخمس فيه مطلقا ومن جميع الجهات، وإنما قاعد يقول لا يجب فيه الخمس إذا نقص عن النصاب من حيث كونه شنو كان؟ من حيث كونه معدن. ما يجي فيه الخمس إذا نقص عن النصاب من حيث كونه كنز ومعدن. هذا واضح. والدليل اللي هو هذا انه لا اشكال ولا خلاف في وجوب الخمس فيه اذا بقي ولم يصرف في المعنى. هذا دليل. طب الدليل هو واحد كما هو يكون في نفي الخمس فيما نقص عن النصاب يكون نفيا حيثيا، كذلك يكون في نفيه لوجوب ما زاد على الخمس عندما يبلغ النصاب ما زاد على الخمس الواحد، عندما يبلغ النصاب ايضا يكون هذا النفي نفيا شنو؟ حيثي. فيكون نفي حيثي ما تخرجه من المعدن ما تجده في الارض مدفونا من الكنوز اذا بلغ النصاب لا يجر فيه الا خمس واحد، لكن هذا شنو؟ من حيث كونه شنو؟ كنز. وهذا لازم يكون وجود خمس اخر فيه بعنوان شنو؟ اكتساب. كما قلنا بان سائد المكتسب عنوان مستقل كما هو المفروض تنقل على هذا المعنى ان سائد المكتسب عنوان مستقل يقتضي وجود خمس. واضح هذا اللي الفضيلة. هذا كريم على أن الوجوب وجوب خمس واحد، أو جاء بعض نفي ما جاء على خمس واحد، هو وجوب حيث لنفس حيث، وليس وجوبا وجوبا نفيا من جميع الجهات. أيضا لا ينافي دليل وجوب خمس من الكتاب وضرورة الشيء فائدة مختصرة. هذه ملاحظة إذا سمعت هرب الدليل الأول على أن الدليل ظاهر في ماذا؟ في نفي الوجوب المطلق، ينفي نفي وجوب الزائد على الخمس من جميع الجهات، فهو ناظر إلى الاقتصاد ما له وما لا يجب عليه إلا خمس سنة واحدة. هذه الملاحظة كاملة أو غير كاملة، يمكن أقول يمكن أن تطفي في هذه الملاحظة بهذا البيان، لأن نقول هناك فرق بين الموردين بين المقامين. دلالة الدليل على نفي وجوب الخمس فيما نقصكم عن النصاب في مورد الموارد التي اشترط فيها النصاب كالكنز والمعدن، دلالة الدليل على نفي وجوب الخمس فيما نقص عن النصاب هذا صحيح، هذا نفي نفي فيه نفي حيث نفي حيث ليس نفي من جميع الجهات، لكن دلالة الدليل على نفي ما زاد على الخمس فيما بلغ النصاب هذا النفي ليس نفي حيث، لأن المعروف نفي من جميع الجهات. ليش؟ وجود فرق بينهما، وجود فرق بينهما، وجود نكتة في الأول غير موجودة في محل الكلام. شنو هي النكتة في الأول؟ في جلالة الدليل على نفي وجوب الخمس فيما نقص عنه المصائب، النكتة هي النكتة هي أنه يعني هذا الدليل كيف ينفي وجوب الخمس فيما نقص عنه المصائب؟ على أي أساس ينفي؟ على أي أساس جواب السؤال؟ على أساس فقدان الشرف؟ واضح؟ هو الدليل يشترط في وجوب الخمس هم على سن المصائب. فقد الشرف يعني لن يبلغ المصائب. ينتهي السنة، ينتهي المشروع. وما هو المشروع؟ لا هو المشروع. وجوب الحيث؟ وجوب الخمس من حيث كلمة ثانية. هذا هو الذي ينقل وجوب الخمس ينتهي من جميع الجهات، لأن المشروط بالنصاب ليس هو وجوب الخمس من جميع الجهات، وإنما هو وجوب الخمس من حيث كون كان من حيث كون معدن. وجوب الخمس في الكنزي من حيث كون كان مشروطا بالنصاب، وهذا ينتهي عند انتهاء النصاب وعند عدم بلوغ النصاب. فالذي ينتهي بانتهاء النصاب وعدم بلوغ النصاب هو هذا الوجوب، وهو وجود الخمس في الكنز من حيث كون سنة كان ومن حيث كون معدن، هذا هو الذي ينتهي. إذا لابد أن يكون النفي نفي حيثي، ما نامر إلا النفي من جميع الجهات. لماذا؟ لأن النفي مرتكب على أساس فقدان الشرط المعقول في نفس الدليل، ونفس الدليل يقول يجب الخمس في الكنز إذا بلغ النصاب، مفهوم أو ظاهرة وعدم وجوب هذا الخمس عندما لا يبلغ النصاب، فيمشي هذا الخمس، نكثر من هذا، يمشي هذا الخمس. وهذه قرينة على أن النفي المدلول عليه بالدليل هو نفي حيث من حيث الكنز ومن حيث المعدن، ولما نلتزم بوجوب الخمس من حيث الرزق من حيث الاكتساب فيما لو نقص عن النصاب وبقي هذا الى نهايه السنه ولم يصرف سنه فنلتزم بوجوبه، والتزامنا بوجوبه لا ينافي دلاله الدليل على عدم وجوب الخمس فيما نقص لنا عن النصاب، لان هذا من حيث كون كان فلا ينافي وجوب الخمس فيه من ناحيه كون الاقتصاد او من ناحيه كون فائده وغيره. هذه قديمة موجودة يا إمام، لأنها قديمة موجودة في محل كلامنا. في محل سلامة القبيلة ما موجودة. هو جميل يقول أخرج شيئا ومن لا أحد ما لا يجب عليه يسير بالنقاط السابقة اللي اخترناها ندرك الغوض غير الاقتصادي ندرك الأخذ المعدن غير الاقتصادي فهذا مستمع الأمور اللي اخترناها الخصوصيات اللي اخترناها سابقا وكما قدر من سيحصل من الجديد بحيث لا يمكن أن يكون الجديد غير ناظر الرواية وهو ناظر إلى هاي الحالة حالة الغوص الاقتصادي حالة اتخاذ المعدن كسبان ناظر إلى هاي الحالة ويقول يجب فيه خمس واحد لا الزيادة هاي الخصوصيات اللي اخترناها سابقا اخترناها كل تختار ماذا أن يكون نفي ماذا بالحاضر جميعا ليس هناك مؤشر وقرينة على أن النفي حيث كما هو موجود في ماذا في نفي وجوب الخمس عندما يكون أنقص من ثم النصارى قرين سوية لا تجاه القرينة أنت إذا أخرجوا ما بينما في محل كمان لا تجاه القرينة بل الخصوصيات التي ذكرناها ضمن عن السابق تقتضينا ان نكون مثل مثل جميعا بالخصوصيات التي ذكرناها. اذا هذه الخدشه في الحقيقه ايضا يعني هذا الملاحظه لا تمنعنا من الاخذ بالوجه الاول والالتزام به والصحيح في المقام على ذكره السيد الماتع من عدم وجوده اكثر من خمسه واحد في محل الكلام اما على المبنى الصحيح وهو وجوه الخمس المطلق الثالث فواضح جدا لانه لا تعدد العنوان حتى يلقى لا تعدد عنوان صدق على اي حاجه يجب قطع خمسها نعم قلنا انه يجب قطع خمسها فورانا لماذا؟ لأنه يصبح عليه الفائدة السنة الفائدة يحاصل بسبب الغوص والدليل يدل على أن الفائدة حاصلة بسبب الغوص هي أحد مصادر مطلق الفائدة يجب تقنيسها سنة فورا وأما على الرأي الآخر فيما قلنا من أننا نستفيد من الدليل ووجوب خمس واحد لا أزياد بالبيانات السابقة كما ذكرت السيد ماتو يكون ثلاثة وبهذا ينتهي الكلام عن مسألة 82 مسألة 83 مسألة 83 يتحدث عن الزوجة إذا كانت كبيرة كلها كيف تستشعر قال المرأة التي تستشر في بيت زوجها ويتحمل زوجها مؤنسها شنو حكمها؟ يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار اخراج المؤنى وتخرج المؤنى بعد ما عليها مؤنى مثلا تطالعها يجب عليها تخميس امام الرجل من غير اعتبار اخراج شنو؟ من غير اعتبار اخراج مؤنث من مؤنثها خارجه اذ هي على زوجها المؤنى لنا على زوجها والمفروض ان زوجها يتحمل ماذا يتحمل اخراج دفع المؤنى الا ان لا يتحمل بل اذا لم يتحمل كان يدل لا يجب عليها تقنيس الربع إلا بعد الشنو إلا بعد الموت هذا مسألة في الحقيقة عن واقع لكنها فقط من بين المؤمنين مقيد بما ذكره هذا يقول في مسألة عامة لا تختص بالزوجة وهي المكر الذي يحصل عليه الإنسان يجب فيه الخمس إذا لم يصدقه في المؤمنين خلاص القاعدة كل ربح يحصل عليه الانسان يجب فيه الخمس اذا لم يصرفه في مؤنته عشان ليش لا يصرف في مؤنته هذا مساله اخرى الزوج يتحمله مو هو اللي يتحمله هذا يتحمل مصرف بيته وهي تكتسبه ايضا يجب عليها شنو ليصرف ما عدا مؤنته مؤنته تحملها الغير مو كخصوصيه للزوج في الحقيقه لا تحمل المؤلف الآن أي شخص يتحمل مؤنته غيره وهو عند كاس يجب عليه ماذا؟ الخمس والأصباح الحاصلة ذلك واضح تحت القاعدة العامة أن كرر لا يصرف المؤمن يصرف صرفا فعليا لا يصرف المؤمن يجب فيه العقد عن الجنس أن كرر يصرف المؤمن لا يجب فيه الشفاء كل ربح يمكن أن يستثنى منه المؤمن إذا صرف الشفاء إذا صرف على مؤنته مثل يستثنين من الأرض هنا أيضا السؤال لماذا تصرف الزوجة على مؤنتها مؤمنة الضرورة عن زوجها من يبقيها ليحمل المؤمن حتى يقول يجوز لها أن تصرف من ربحها على شنو مؤنتها مؤمنة الضرورة يقول أن الزوجة يتحمل مؤنتها الواجب والأبنية أيضا مؤمنة أخرى تحتاج إلى مؤمنة أخرى لا يتحمل لها الزوجة هنا أيضا نقول بأنهم يمكنها أن تخرج هذه المؤمنة من الراحة ولا يجب عليها خمس إلا عن هذه المؤمنة يعني ليس هناك خصوصية لا للزوج ولا للزوجة مسألة عامة أن الخمس يجب فيه الربع يجب فيه الخمس إذا لم يصرف المؤمنة وأن الخمس إذا صرف المؤمنة لا يجب فيه الشنو أن الربع إذا صرف المؤمنة لا يجب فيه هذه المسألة 83 مسألة 84 وهي المسألة الأخيرة في هذا الباب مسألة مهمة جدا ومحل اتفاق وهو اشتراط الخمس لماذا؟ للملوك قد يشترط فيه الملوك بعبارة أخرى هل يجب الخمس في أموال الصبي أو لا؟ وصلى الله على محمد.